إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نكمل بمعونة الله تعالى وتوفيقه وتسديده ما كنا قد بدأنا به من أمس من ذكر أسباب انشراح الصدر، وهذه الرسالة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ووقفنا على السبب السادس تقريبا، وهو دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. قال علامة ابن القيم رحمه الله: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. هذا السبب المهم من أسباب شرح الصدور لا شك أنه نص عليه الباري جل وعلا في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة الرعد. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا الذكر له منزلة عظيمة في قلب العبد، فإذا من الله تبارك وتعالى على العبد أن وفقه أن يكون من الذاكرين، فإن الله عز وجل قد فتح له بابا عظيما من أبواب الراحة والسرور والسعادة وانشراح الصدور. هذا الباب باب مهم، من جربه ذاق السعادة العظيمة، وهو أمر المجرب سبحان الله. ما إن يضيق الصدر ويضيق الفؤاد ويأتي العبد بهذا السبب العظيم وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه حاضر القلب، فإنه يجد انفساحا في قلبه وسعة كبيرة. هذه السعة لا يعدلها سبحان الله من أمور الدنيا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد شرح صدر ذلك العبد الذاكر، لأن الذكر من العبادات العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وأكرم أهلها جل وعلا بمكارم عدة. إذا وفق الله تعالى العبد للذكر فقد فتح الله تعالى عليه باب الخير العظيم، الخير العاجل والخير الآجل. فإن الله تعالى يذكر من ذكره، تأمل هذا الفضل، كيف لا ينشرح الصدر والله تعالى يذكره؟ كيف لا ينشرح الصدر والله سبحانه وتعالى يتقرب إليه الذاكر؟ فالعبد الذاكر يتقرب إلى الله عز وجل، كلما عظم ذكره لله كلما زاد تقربه إلى الله، وإذا زاد تقربه إلى الله زادت راحته وسروره واطمئنانه، فأحس بسعادة عظيمة. والله لو كان على قلبه من كالجبال من الضيق والهموم والغموم، وذكر الله عز وجل بإخلاص وتضرع وخضوع وحضور قلب، فإن الله سبحانه وتعالى يزيل ما به من هم ويزيل ما به من غم ويدفع عنه السوء، كل ذلك ببركة الذكر. هنيئا للذاكرين، لهذا سبق الذاكرون غيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء سبقوا، نعم سبقوا لأنهم يأتون بأعمال يسيرة ولكن تحتوي على أجور عظيمة كبيرة. كلمة واحدة من الذكر كم لها من الأجر عند الله عز وجل والوزن الثقيل في الميزان. تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. يقولها العبد وهو يستشعر ما فيها من المعاني والتنزيه لله عز وجل وحمد الله سبحانه وتعالى، فيحس العبد بحلاوة الذكر فيجد له لذة عظيمة، يذكر الله سبحانه وتعالى على الوجه المشروع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي سأل عن عمل يعمله ويدخل به الجنة وقد تشعبت عليه شعام الإسلام، فقال دلني على عمل يسير أدخل به الجنة. فماذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا اختار له من العمل الذي يدخل به الجنان؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبحان الله، ما أعظم هذا الذكر، لا يزال لسانك رطبا. فاجعل هذا الذكر حياتك، احمل هم الذكر، لأن الإنسان إما ذاكر وإما غافل. إما ذاكر لله عز وجل فهو قريب من الله، وإما غافل حرم نفسه الخير وقد يقرب منه الشيطان، لأن الشيطان كما جاء في الحديث جاثم على قلب ابن آدم. فإذا غفل العبد وسوس، وإذا ذكر الله خنس. وبهذا نعلم أن الذكر من أعظم الأسلحة التي يتحصن بها العبد من الشيطان الرجيم، بل ومن جميع الأعداء يتحصن بهذا الذكر، يبعد عنه الشيطان، لا يقرب منه الشيطان. لماذا؟ لأنه يذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يتأذى هذا الشيطان من الذاكر. ومتى يتسلط الشيطان؟ يتسلط الشيطان في حال الغفلة، قد يشارك العبد في مبيته وطعامه وشهوته، كل ذلك إذا لم يكن ذاكرا لله عز وجل. إذا دخل بيته ولم يذكر الله دخل معه وبات معه الشيطان، إذا أكل ولم يذكر الله أكل معه الشيطان، إذا قرب أهله ولم يذكر الله شاركه الشيطان. ألا نخاف؟ هذا الشيطان يرقبنا لمضرتنا ولأهلاكنا، ولكن الله تعالى قد أعطانا هذا الدواء الكبير وهذا الغذاء النافع وهذا السلاح الصارم الذي به نتحصن. كم من الناس اليوم، كم من الناس يشكو القلق ويشكو الكآبة ويشكو الفزع في الليل ويشكو الخوف ويشكو عدم الراحة ويشكو مخافة العين ومخافة السحر ومخافة الحسد. لماذا؟ لأنه قل ذكره لله سبحانه وتعالى. لو ذكر الله تعالى حقا لما شكى من هذه الأمور أجمع، لم يذكر الله، لم يشكو من هذه الأمور أجمع، ولكن عندما غفل جاء الشيطان والعياذ بالله فأوقعه بالمهالك. قد يوقعه بالسحر، قد يوقعه بالحسد، قد يوقعه في عين العائنين، قد يوقعه ويوقعه. فينبغي لنا أن نعلم أننا مرصودون من الشيطان. هذا الشيطان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينبغي لنا أن نتسلح، وينبغي لنا أن نتقوى. وبأي شيء نتقوى؟ نتقوى بالله، بذكرنا لله عز وجل. ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أذكار كثيرة؟ أذكار نقولها في الصباح، أذكار نقولها في المساء، أذكار نقولها إذا خرجنا من البيوت، أذكار نقولها إذا دخلنا إلى البيوت، أذكار نقولها إذا أكلنا، إذا شربنا، إذا انتهينا من الطعام، أذكار كثيرة في يومك وليلتك كلها ثابتة عن نبيك صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحواله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدره وأطيب الناس قلبه. لماذا؟ لأنه حقق عليه الصلاة والسلام جميع الأسباب التي ينشرح بها الصبر، وهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا وإمامنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الذكر منزلته للقلوب كمنزلة الماء للسمك، وهل يعقل أن يعيش السمك من دون ماء؟ فكذلك الذكر، فكذلك القلب لا يعيش بدون ذكر الله سبحانه وتعالى. فهنيئا للذاكرين، هنيئا لهم عندما سعدت قلوبهم بذكر الله سبحانه وتعالى وانشرحت صدورهم. فأخي المسلم، أختي المسلمة، عليكم أن تحافظوا على الأذكار، تعلموها وطبقوها واعملوا بها، علموها أولادكم، هذا الذكر فيه حياتكم. واليوم فرصة عظيمة أن نجدد حساباتنا مع الذكر. أنت اليوم جالس في البيت ولا تخرج إلا لحاجة، لماذا لا تشغل نفسك بالذكر؟ والذكر له أنواع كثيرة، قراءة القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم الذكر أن تقرأ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وبين أيديك شهر مبارك ستستقبله إن شاء الله، وهو شهر رمضان، شهر الذكر، شهر القرآن، شهر الدعاء. فنافس وأر الله تعالى من نفسك خيرا في هذا الذكر، لأنه تتقرب إلى الله عز وجل قربة عظيمة، وترتفع عند الله عز وجل درجات بمجرد أن تكون من الذاكرين. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما في السماوات ما في السماء والأرض. وقال: سبحان الله والحمد لله، قال: تملأ الميزان، تملأ الميزان. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد لها ثقل عظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عليه الصلاة وهو على كل شيء قدير. من يقولها في صباحا ومساء ماذا يحل عليه من البركات؟ كم ينال من الحسنات؟ 100 حسنة. وكانت له عدل أتقي 10 رقاب، ولم يأتي أحد بمثل ما إلا بعبد جاء بمثله أو زاد. وكانت له حرزا من الشيطان، كل ذلك ببركة الذكر. لا يسعنا أن نأتي إلى جميع فوائد الذكر. عدها ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الجامع في مقدمة وابل الصيب أكثر من 70 فائدة من فوائد الذكر. فأوصي نفسي جميعا أن نذكر الله تعالى ذكرا مطلقا، يعني يكون ذكر الله على ألسنتنا، لا تسكت، هذا السكت حرمان. نقول: لماذا تسكت؟ حرك شفتيك، حرك شفتيك. ألا تريد أن تزرع في الجنة؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كله ذكر الله عز وجل. اقرأ القرآن لك بكل حرف 10 حسنات ويضاعف لك الأجر. ولكن الذاكر الحقيقي الذي حضر قلبه بالذكر، لأن بعض الناس يذكر بلسانه ولا يذكر بقلبه، فقد يقول بعضهم: أنا لا أجد لذة ولا راحة بذكر. يكون بسببك أنت، راجع نفسك كيف تذكر، لأن الذكر الحقيقي هو ذكر القلوب أولا وذكر اللسان ثانيا. فاجمع بين الخيرين، ما تواطأ عليه القلب واللسان تجد لذة، ما أعظمها من لذة عندما تستشعر قربك من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأذكار المباركة فيها من الخير العظيم النافع. بل تأمل هذا الذكر لو جربته في حياتك. حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على أذكار دبر الصلوات، حافظ على الأذكار قبيل النوم، حافظ، انظر إلى حياتك كيف تكون. والله حتى ترى أثر البركة في حياتك، أثر البركة في وقتك، يبارك لك في وقتك عندما تذكر الله عز وجل، عندما تقرأ القرآن، عندما تذكر أذكار الصباح والمساء، عندما تذكر أذكار دبر الصلوات، عندما تحافظ على هذه الأذكار، عندما يكون لسانك رطبا من ذكر الله، والله كأنك في واد والناس في واد آخر. فأقول علينا أن ننافس الخير بهذه العبادة العظيمة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا تركت ذكره وشغلك شاغل وجدت وحشة في نفسك. هذه حقيقة، لأنه أنت عندما لا تكن ذاكرا تكون غافلا، وهذا هذه الغفلة والعياذ قد تكون عقوبة من الله عليك. إذا حبس الله لسانك عن ذكره فعليك بالدعاء والاستغفار. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره ماذا؟ فرطا. كان أمره فرطا. لماذا كان أمره فرطا؟ لأنه هو الذي ضيع نفسه بالغفلة. فإياك والغفلة، إياك والغفلة، فهي داء عظيم، داء عضال، سبب للهلاك والخسارة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهذه الغفلة والعياذ بالله لها أثر في ضيق الصدور. يغفل، مشغول، مهموم، إما يغفل بجمع المال، إما يغفل باللهو واللعب، إما يغفل بالمعاصي والذنوب، بالنظر المحرم، بالسماع المحرم، يغفل عن الله سبحانه وتعالى. فهذا قد ضاق صدره وحرم الأجر وحبس، وقال: وهذا حبسه وعذابه. كأنه مسجون بهذا السجن الخطير، وهو السجن وهو سجن الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: صدأ القلب بأمرين، الغفلة والذنب. صدأ القلب بأمرين، الغفلة والذنب، وجلاؤه أي طلاؤه ونظافته وطهارته بشيئين: بالاستغفار والذكر. ما أجمل هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب. فحذاري من الغفلة، وهذه الغفلة أيضا لها أسباب، منها اتباع الهوى والعياذ بالله. كذلك أن الله تعالى يطمس على القلوب ويعمي الأبصار، فيضيع العبد في هذه الأوحال، فيندم كل الندم على ما فرط في جنب الله. أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. بل أهل الجنة، اسمعوا، أهل الجنة ما تحسروا على شيء كتحسرهم على ساعة لم يذكروا الله تعالى فيها. وهم أهل الجنة، هم من الفائزين، لكنهم تعلمون أن الجنة درجات، ليست بدرجة واحدة، الجنة درجات. فيرون إخوانهم فوقهم قد سبقوهم بدرجات بكثرة ذكرهم لله، وكثرة قربهم من الله، وكثرة أعمالهم الصالحة، وهو ميدان التنافس. والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هنيئا للذاكرين، هنيئا للمقبلين، ويا عزاء الغافلين، البطالين الذين حرموا أنفسهم هذا الخير العظيم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله من أسباب شرح الصدور، قال: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم عليهما جنتان من حديد كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ما أعظم هذا السبب، والله من جربه عرف هذا الأمر. والله من جرب الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى خلق الله، والله لو تحسن حتى إلى البهائم لتجد الفرحة في قلبك، فكيف وأنت تحسن إلى الناس؟ والإحسان كما قال أهل العلم ينقسم على قسمين: إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في عبادة الله، وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين. والقسم الثاني الإحسان إلى عباد الله، وقد جمعه بعضهم معنى الإحسان إلى عباد الله بقولهم: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. جمعوا هذا الإحسان إلى خلق الله إلى عباد الله بقولهم: بذل الندى، أي بذل المعروف. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان التي تبذلها. قد تكون محسنا أن تحسن بمالك، هنيئا لمن أكرمه الله تعالى بمال صالح وكان عبدا صالحا فأنفق ماله في مرضات الله، يجد طعم هذا الإنفاق والله في الدنيا قبل الآخرة، يجد السعادة عندما يمسح رأس اليتيم ويعطيه من الطعام، أو يعطي ذلك المسكين الذي ألمت به ما ألمت من الضوائق والحوائج فيعطيه مما يوسع عليه، أو يقضي دينا عن الغارمين، أو أنه يسعى في كشف كربة عن المكروبين. فهذا المال من أعظم نعم الله إذا قدمه أمامه العبد، لا أن يجمعه إليه ثم يموت ويتركه، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا قال فسلط على هلكته بالحق. نعم، انظر كيف ارتفع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان مما ارتفع فيه أنه رضي الله عنه كان من السابقين في الإحسان إلى عباد الله، أخلاقه كثيرة. نعم، أبو بكر رضي الله عنه أخلاقه كثيرة، ومن الإحسان الذي ذكره الله عن الصديق قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الإنفاق جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه قد سبق القوم. قال هل ما فعل أبو بكر يسأل؟ قال جاء أبو بكر وجاء بماله كله أنفق ماله كله في سبيل. قال ما أذى أبقيت؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر. هذا الإنفاق توفيق من الله عز وجل. الإنفاق هذا شجاعة. ولهذا دائما من يقارن الجود مع الشجاعة وتقارن البخل مع الجبن. فهنيئا لمن قد أكرمه الله تعالى بنعمة السخاء ونعمة العطاء. نعم قال يا بلال أنفق يا بلال ولا تخافن من ذي العرش إقلالا أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فمن جرب الصدقة والتصدق وإضحاك المهمومين والمغمومين بالصدقات والقربات لله عز وجل والله يجد فيها رحمة. عندما يرفع يده ويدعو الله عز وجل مع أنه لا يريد، هو أطعم لوجه الله. وهنا يأتي أمر الإخلاص في الإنفاق. شتان من ينفق حتى يذكر عند الناس، وشتان من ينفق وهو يريد وجه الله تبارك وتعالى. ذكر عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الرحمن في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا العبد الموفق الذي ولو كان عندك شيء بسيط من المال لا تحرم نفسك أجر الصدقة. اليوم أمامك رمضان فيه ميدان التنافس في الإنفاق والذكر وقراءة القرآن وقيام الليل وغيره من الطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فأمامك شهر هو شهر الجود، فأر الله تعالى من نفسك العطاء والسخاء والجود، وتبغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وإياك والبخل، وإياك والحرص، وإياك والطمع، فهذا مما يشقيك ومما يحرمك والعياذ بالله. فمن الإحسان إلى الخلق أن تنفعهم بما يمكن. بعض الناس ما عنده مال عديم المال، لكن عنده أمور أخرى. قد يكون عنده جاه، ما عنده مال لكن عنده جاه عند الناس، الناس تحبه تقدره تحترمه تعرف له منزلته. يستغل هذا الجاه لا بالأمور الدنيوية لقضاء حوائج دنيوية، لا، إنما يستغله أن يتاجر مع الله تعالى بجاهه، يشفع لفلان، أن فلان مثلا يشفع له لقضاء دينه، يشفع له أنه يدل الناس. بعض الناس ما عندهم أموال لكن يدل الناس. هناك بيت أحد الفقراء وأسرة متعففة، وهناك أيتام، وهناك من يريد أن يبني مسجد، وهناك من يريد أن يبني مدرسة، وهناك يدل الناس على الخير، والدال على الخير كفاعله. فهذا توفيق من الله عز وجل. قضية الإحسان إلى خلق الله والله يا جماعة قضية توفيقية. يعني كم من الناس عندهم أموال لكن لا يوفق إلى النفقة، مسكين بخيل. كم من الناس عندهم جاه والناس يعرفونهم لكن حتى ما ينفع الناس بجاهه. مثلا هو مسؤول في مركز مرموق ما يساعد الناس، ما يعين الناس، ولا يسعى في إراحة الناس وقضاء حوائجهم ولو بالشفاعة أنت لا يضيع أمرك وأجرك عند الله عز وجل، ما يضيع عملك أبدا. دل الناس على الخير. ترى بعض الناس هذا مسؤول وهذا مسؤول، وقد يكون المسؤول هذا أدنى من الذي أعلى منه، الذي أعلى منه ما يساعد أحد، قد يكون الذي أدنى منه رجل يأتي إليه الناس ويسعى في الشفاعة ويسعى إلى مساعدتهم ويسعى في قضاء أو حلول، يكون سببا في حلول مشاكلهم، فهذا من التوفيق وهذا أيضا من الإحسان. فعندما يكون سببا أن فلان قد توظف، وسببا أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لفلان، وسبب كم يدخل الله تعالى السرور والانشراح في صدره. كذلك النفع بالبدن، بعض الناس ما عنده جاه، ما يعرف أحد، لكن يستطيع أن ينفع الناس ببدن، عنده قوة بدنية، يعين المحتاج، يحمل له متاعة، يذهب يعين الناس ببدنه ما استطاع، والحمد لله. هذا ميدان التنافس. واليوم كم تسمع اليوم يعني في هذا الوباء عافانا الله وياكم، يدعون الناس إلى التطوع، والناس يتطوعون، من الناس يتطوع بماله، ومن الناس من يتطوع بجاهه، ومن الناس من يتطوع ماذا ببدنه، يعني يحمل مثلا السلات الغذائية يعطيها للبيوت، هذا ميدان التطوع، ميدان خير. قال فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. والله كلام عظيم، أنعمهم قلبا، ينام وهو قد فرح فرحا عظيما يوم أن كان سببا في إضحاك اليتامى وإفراح المساكين والغلابة وغير ذلك، فهنيئا لأولئك الذين نالوا. ثم انظر الحديث الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق، قال كمثل رجلين عليهما جنتان، جنتان أي كأنما درع من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة، انظر حال المتصدق، اتسعت. عادة الحديد هذا يضيق على صاحبه، لكن بفضل الله تعالى يتسع، وكأن الحديث هذا ثوب يسير واسع فضفاض، اتسعت أمامه الدنيا، لأن الله تعالى يشكر هذا المتصدق. سبحان الله، في الدنيا يبارك الله في ماله، ينمي الله ماله، يزيد الله ماله، يزيد الله جاهه، يزيد الله له الخير، لأنه ماذا؟ وما تقدم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء، بل جاءت الأخبار أن الله تعالى يتقبل من العبد صدقته ويربيها، قال كما يربي أحدكم فلوه، يربيها الله سبحانه وتعالى، يعظمها الله سبحانه وتعالى يوم. إذا كان الله تعالى قد شكره لبغي من بغايا بني إسرائيل أن سقط كلبا كان يأكل الثرى من العطش، ونزلت إلى هذا البئر وأمسكت بموقها بفمها ونزلت إلى البئر وملأت موقها ماء ثم ارتفعت وسقت الكلب هذا العطش، فانظر ماذا كان حاله، وهي بغي والعياذ بالله، أي تعمل بالزنا، قال غفر الله لها، غفر الله لها. فكيف بمن يسقي البشر ويطعم البشر ويعين البشر ويسعى على راحة البشر وإدخال السرور على البشر؟ لا شك أنه من أكرم الناس. وأيضا أحبتي، من الجود ونفع الناس بث العلم، بل هذا أعظم الجود، قد يكون أعظم من المال، بث العلم ونشر العلم، أن تنشر بين الناس العلم النافع، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمهم الآداب والأخلاق، تعلمهم التوحيد، تعلمهم السنة، هذا أعظم النفع، هذا أعظم النفع الذي تنفع به الناس. فلا تكتم العلم ولا تحرم لذة نشر هذا الخير. ومن دعا إلى هدى، قال عليه الصلاة والسلام، من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنهم لا ينقص من أجورهم شيئا. هنيئا لأولئك. النبي صلى الله عليه وسلم كم له من الأجور الآن؟ كم له من الأجور؟ كم علم الصحابة والصحابة علموا التابعين، وهذا أيضا فضل يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى صحابته ثم إلى التابعين، وصل إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم من الأجور، كم صلى المصلون، كم استغفر المستغفرون، كم لبى الملبون، كم صام الصائمون، كم تصدق المتصدقون، كم عمل العاملون، وأنت تكون سبب في هذا، لك حسنات جارية في حياتك وبعد مماتك، فهنيئا لك بث العلم ونشره. أما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. قال: كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره. سبحان الله، هذا حال المتصدق، تنبسط ويتوسع عليه ويفتح عليه، بخلاف ماذا؟ ذلك البخيل. قال: كلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها، كأنها ضاقت عليه وضاقت يده إلى رجليه. فالذي البخيل يريد أن يخرج، يخاف، يخاف كيف يخرج، يخاف أن يخرج ولو شيء يسير، ولو درهم، ولو شيء يسير، يخاف، يتعب، يحس بألم، بضيق إذا أخرج شيء من ماله. وقد وسع الله سبحانه وتعالى عليه، عندما يأتي إليه الفقير يقول كما قال ذلك ابن بني إسرائيل، يقول: الحقوق كثيرة، يقول: الحقوق كثيرة، عندنا أجارات، عندنا كثير من الأمور والمسؤوليات، ويقول: أوتيته كابرا عن كابر، ولا يتصدق بماله حتى ينتظر الوراث متى يموت هذا البخيل حتى يرثونه. سبحان الله، لا انتفع هو بماله، ولم ينفع نفسه أن قدم أمامه، وبعد ذلك مات وورثه الوارثون. لماذا؟ لماذا؟ هل يدخل المال إلى قبرك؟ هل يدخل كنوزك إلى قبرك؟ أرصدتك في البنوك الله أعلم بها، كم لك من الأرصدة، وكم لك من العقارات، وكم لك من السيارات، وكم لك من المعام، وكم وكم، وماذا بعد ذلك؟ ستدخل في حفرة، وتلف في قماش، وتوضع فيها، ولا تأخذ شيئا من مالك. هذا فرعون، دفنوا معه كنوزه وأمواله، ما أغنى عني مالي، يقول، هذا حالهم، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. والنتيجة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ثم ماذا؟ ولا يحض على طعام المسكين. فلا تكن من هؤلاء، قدم لنفسك اليوم، وأنفق اليوم، وجد، ولتعظم محبتك لله، وتعلقك بالله، وعلاقتك مع الدار الآخرة، ولا تنظر إلى هذه الدار التي هي دار الفناء، ودار الزوال، ودار الرحيل، والعياذ بالله. فهنيئا لمن وفقه الله تعالى أن كان من المحسنين، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. يقول الشيخ: وأما البخيل الذي ليس فيه إحسان فهو أضيق الناس صدرا. دائما تجده مهموم، حريص على أرصدته، يحاسب الصغيرة والكبيرة، عندما يتقع هناك مشاكل اقتصادية ومالية وباء، يفكر، يخشى أن يخسر المال، يخسر التجارة، أين يذهب بماله، دائما مهموم، بعضهم لا ينام إلا على مهدئات، أو يأخذ هذه الحبوب حتى ينام، أو الإبر أو غير ذلك، وبعضهم يتعب نفسيا ويذهب إلى الطب النفسي وغير ذلك، بخلاف ذلك الفقير أو ذلك الذي وفقه الله سبحانه وتعالى العطاء، يعلم أن الله تعالى يحفظ ماله. لماذا؟ لأنه قد حفظ حق الله، فحفظ الله ماله. وكلكم يعرف قصة اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان. لماذا؟ لأن هذا الرجل المتصدق الذي أخرج من حديقته للفقراء والمساكين شكر الله عمله، فأمر الله تعالى أن تسقى حديقته، اسق حديقة فلان. فلا تخف، إن الله معك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك. فأنعم بكل خير أيها المتصدق وأيها المنفق، ويا من تريد وجه الله. أما ذلك البخيل الذي نام على ماله فانظر إلى حاله، أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. لماذا؟ ذلك لأنه خالف الفطرة وخالف المعقول وخالف الشرع، لذلك ضميره يؤنبه فهو مهموم مغموم والعياذ بالله. فالبخل والشح من أسباب الهلاك، والذي يقيه الله البخل والشح يكون من السعداء، وهذا نص في كتاب الله. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هنيئا لمن نال هذا الفلاح وهذه السعادة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله من أسباب انشراح الصدور، قال: ومنها الشجاعة. وقلنا قبل قليل أن الشجاعة والكرم والجود متلازمان، وقلما تجد كريما جبانا. عندما ترى الكريم فاعلم أنه شجاع، لأنه من شجاعته بذل ماله ولم يخف. ولا يضربون بالأمثال الكرباء، يضربون بالأمثال، وإلى الآن ذكرهم اليوم. وإذا اقترب مع الكرم الإسلام والإيمان والإحسان رفعه الله سبحانه وتعالى. نعم، كانت العرب قبل الإسلام كانوا يضرب بهم المثل في الكرم والجود والشجاعة، فهذا عبد الله بن جدعان وهذا حاتم الطائي، ولكن لم يسلموا لله الواحد الديان. فإذا اقتربنا مع الجود والكرم الإسلام كحال أبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فإن الله سبحانه وتعالى يسعده، الله جل في علاه يسعده. فهذه الشجاعة ضرب عظيم من السعادة بخلاف ذلك الجبان. قال: فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان، أي واسع، وكأن الله عز وسع قلبه وفتح عليه، متسع القلب. قال: أما الجبان فأضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور. هذا الخائف وجل جبان، يخاف من كل شيء، يخاف من ظله، يخاف من كل خبر، يخاف من كل حدث، يخاف جبان. كيف يكون حاله؟ إذا ما أتى أمر صغيرا كان أم كبيرا فهو جبان، بمعنى هذه الكلمة. قال: لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم، وهو يتعب نفسه ويتعب غيره، هذا الجبان. قال: إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها، قال: فمحرم على كل جبان، لن ينال هذه المكارم والمعالي هذا الجبان، كما هو محرم على كل بخيل. كذلك البخيل الذي بخل بماله فأيضا هو من الضيق والتعب وعدم الراحة. قال: وعلى كل معرض عن الله تعالى، هذا أيضا حال المعرضين عن الله تعالى، لن ينالوا هذه المعالي، غافل عن ذكره سبحانه وتعالى، أيضا مآله الضيق والتعب والنكد، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه. لماذا؟ كلما عظمت معرفة العبد بربه جل وعلا، بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كلما كان عارفا بدين ربه جل وعلا، كلما كان منشرح الصدر مطمئن البال قريب من الرحمن جل في علاه. قال: متعلق القلب بغيره، وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبل رياضا وجنة. وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. سبحان الله، لأن الله تعالى يكرم الإنسان في الدنيا، أن الله يوسع عليه حتى في قبره ولو كان من أفقر الناس، من أفقر الناس لكن أوسع الناس قلبا وأطيب الناس نفسا وأحلى الناس ذكرا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد شكر عمله، وكذلك قبره أن الله تجعله رياضا وجنة. قال أما ذلك البخيل الغافل المعرض قال ينقلب في القبر عذابا وسجنا. وما أجمل هذه العبارة التي قالها ابن القيم رحمه الله بقوله فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. ما أجمل هذه المعادلة، والله معادلة عجيبة. كم موفق هذا الرجل رحمة الله عليه. يقول العبد في القبر، يعني عندما حاله في القبر هو بين إما أن يضيق قبره حتى تختلف أضلاعه، وأما أن يمسع له في قبره مد بصره ويوسع له في قبره. فإذا ضاق القبر عليه فينظر إلى حاله قبل موته، أيضا هناك ضاق صدره عليه بظلمة الشرك وظلمة البدع وظلمة المعاصي وبظلمة الأمراض. قال فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا. إذا كان منعما هناك في الدنيا ونعيمه سببه القرب من الله والطاعات والصالحات، فهكذلك حاله في القبر أنه منعم ينعمه الله سبحانه وتعالى. أما من كان معذبا في الضيق فكذلك في القبر والعياذ بالله، معذبا في القبر، معذبا في ذلك المكان. قال والسجدة وانطلاقة. ثم ماذا قال؟ قال ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعار. بعض الناس يقول عنده فرح، يقول أنا أشوف أن هؤلاء، انظر حال الكفار، متى ما يريد أن يسافر سافر، متى يريد أن يشتري يشتري، متى يريد أن يتزوج والعياذ بالله يعني يأتي بالمعاصي والشهوات. يقول أنا أنظر أن هؤلاء سعداء. لا والله، لا والله، ليسوا بسعداء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. لا تظن، انظر إلى حوالهم من الانتحار وقتل النفوس وغيرها من المعاصي والذنوب، لا يعلم ماذا يصنع بنفسه. ولا كرامة إلا بالإسلام، ولا عزة إلا بالإسلام، ولا راحة إلا بالإسلام. فكلما قوي تمسك الناس بدينهم كلما عظم انشراح صدورهم وتيسير أمورهم وبركة أحوالهم. قال ولا بضيق صدر هذا لعارض. قد يضيق أحيانا صدر المؤمن ثم يزول بذكر الله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل. قال فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. نعم تزول، إذا كان هذا الفرح عند ذلك الكافر عارضا سيعقبه حزن أبدي، إذا كان هذا الحزن عند المؤمن لعارض سيعقبه فرح أبدي، لأنه قد اتصل بأسباب الفرح والسرور وانشراح الصدور. قال وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب. ما هي الصفة؟ إذا كانت الصفة هي التوحيد والإيمان والسنة وذكر الله والطاعات والقربات، فلا شك أنها تكون صفة قائمة بذلك القلب فينال بها البركات والخيرات. قال توجب انشراحه وحبسه. قال فهي الميزان. هناك الميزان، ماذا كان قلبك في الدنيا وماذا كان يميل وماذا كان يريد، والله هو أعلم بذات الصدور. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك من أسباب انشراح الصدور وتيسير الأمور ذكر أمرا عظيما. هذا الأمر لو تفكرنا فيه نجد أغلب الناس عندهم هذا الداء، وهو إخراج دغل القلب. قال رحمه الله من أعظمها، من أعظم أسباب انشراح الصدور إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرء أي الشفاء. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه وهما للمادة الغالبة عليه منهما. هنا أحبتي في الله ينبغي لنا أن نقف إلى منزلة القلب وسببه في الراحة والسرور والسعادة. إذا سلم القلب من الآفات نال الخيرات. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم سلم من الأدغال وسلم من الأمراض وسلم من الشهوات وسلم من الشبهات، سلم من كل شرك يخالف التوحيد، وسلم من كل بدعة تخالف السنة، وسلم من كل شهوة تخالف أمر الله تعالى، وسلم من كل شبهة تعارض مراد الله تعالى. فعندما يسلم من هذه الأمور أجمع يكون قلبه قد حظي بالسعادة والسرور. وهنا نعلم أن من حل في قلبه شيء من الأمراض فقد ناله شيء من الضيق وفقد شرح الصدور. هذا القلب يصح ويحيا، وقد يمرض وقد يموت. نعم، قد يمرض وقد يموت والعياذ بالله. ويصح هذا القلب كما ذكرنا بنور التوحيد ونور الإيمان ونور السنة ونور الهدى ونور الاستقامة، وقد يمرض بأمراض الشرك والنفاق والكفر والبدع والمحدثات، وقد يمرض بالمعاصي والذنوب صغيرها أو كبيرها. نعم، يمرض هذا القلب، وأنت ليس لك إلا قلب واحد تلقى الله عز وجل به، فاهتم بقلبك أيها المسلم، اهتم بقلبك قبل فوات الأوان. الله يعلم ما يكن قلبك وما يخفي قلبك وما يريد قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل في. لا تخفى على الله خافية، قال تعالى: مطلع على الأفئدة جل في علاه. فحاسب نفسك أيها العبد الموفق، أين قلبك؟ هل قلبك من القلوب السليمة الصحيحة؟ هنيئا لك السعادة في الدنيا والآخرة. أما إن كان قلبك قد امتلأ غلا وحقدا وحرصا وطمعا وغيرها من الأحساد والأمراض، فاحذر كل الحذر أن تلقى الله عز وجل بهذه الأمراض الخطيرة التي تمرض قلبك وتخرجه عن صحته واستقامته. فمثلا مرض الحسد، هل تظن أن الحاسد يطيب قلبه وينشرح صدره؟ الحاسد الذي يراقب فلان وفلانة، فلان عنده وليس عندي، يملك ولا أملك، فلان اشترى ولم يشتري، فلان شرب ولم أشرب، يراقب الناس، كما قيل: من راقب الناس مات هما وغما، يتمنى زوال النعمة من ذلك المحسود، وتأتي إليه فهو من أشقى الناس. ومن عدل الله تعالى أن الله عز وجل قد أشقى ذلك الحاسد، فهو لم يحصل على ما يريد، وسبحان الله كان في هم وغم دائم مستمر. ولهذا كما قيل: الله ما أعدله، بدأ بالحاسد فقتله. نعم، هذا الحاسد الذي يتعب كل شيء، لو أنه رجل أتى بشيء يسير إلى بيته ونظر للحاسد تعب، يألم كل الآلام عندما يرزق فلان أو يوهب فلان أو يعطى فلان، يتعب يتعب يتعب. طيب هذا يحسد هذا وهذا وهذا وهذا، كل الناس يحسدهم، فماذا يبقى له؟ ما يبقى له إلا الهم والغم والتعب، ثم والعياذ بالله، هذا في الدنيا، أما حاله والعياذ بالله في الآخرة. نسأل الله تعالى. كذلك الحاقد، الحقد كذلك، الذي يحمل في قلبه الأغلال، يحمل في قلبه الشحناء على إخوانه، له إخوة من أمه وأبيه، له أعمام وأخوال حقد عليهم سنين وأعوام، لم يصفح عنهم، لم يعفو عنهم، لم يسامحهم، دائما يذكرهم بسوء. كيف يكون حال هذا؟ هل تظن أنه مشرح الصدر، أنه طيب الفؤاد؟ لا والله، لا والله، بل تجده مهموما مغموما يحقد على هذا وهذا ولا يعفو عن هذا. حاله والعياذ بالله كالجمل الحقود الذي لا يرتاح. كذلك الحريص في الدنيا الذي حرص على دنياه وطال أمله في الدنيا وطمع في هذه الدنيا، يجمع 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 ولن يشبع، يجمع ولن يشبع. سبحان الله، لو كان له واد من ذهب لتمنى آخر، قال عيسى ولا يسد فاه إلا التراب. فهذا الذي ابتلي بمرض الحرص هل تظن أنه يسعد؟ لا، لأنه ليس عنده قناعة. من هو السعيد؟ السعيد هو القنوع، السعيد المفلح هو القنوع، لا هو الحريص الطامع. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا هو السعيد الذي أكرمه الله تعالى بالسعادة. أما ذلك الذي لم يقنع بما رزقه الله فهو مهما رزق من الخير فإن عينه على فلان وفلان، ينظر إلى من هو أعلى منه فيزدري نعمة الله تعالى، فيشقى في الآخرة، يشقى في الدنيا قبل الآخرة. فحذاري من هذه الأمراض. والسعيد الذي يسأل الله تعالى أن يجنبه الأمراض صغيرها وكبيرها، وأن يزقه الله تعالى قلبا سليما معافا. كذلك الذي يغتاب الناس، أو الذي ينظر إلى الناس، أو يحتقر الناس، أو غيره من الأمور، أو يتكبر على الناس، أو يعجب بعمله، هل تظن أنه سعيد؟ لا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. هذا المتكبر الذي يتكبر، الذي عنده مرض الكبر والعياذ بالله، أو مرض العجب والعياذ بالله، أو مرض الغضب، أو غيره من الأمراض، تجده من أشقى الناس. والسعيد من سلمه الله تعالى من كل آفة ومرض. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: إن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح الصدر ولم يخرج تلك ولم يخرج الأوصاف المذموم من قلبه، يعني لو أتى بالأسباب، مثلا عنده ذكر، عنده قراءة قرآن، عنده لا، لكن عنده هذه الأدغال ما زالت في قلبه، عنده شيء من حقد، حسد، مرض حرص، طمع، قال: لم يحظى من شراح صدره بطائل، ما يحظى بالكمالات. لماذا؟ المرض الذي في قلبه، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منه. هذه مادة الخير تمده بالخير والانشراح، لكن عنده مادة والعياذ بالله تؤذيه، تمده بالسوء والسموم كأمراض القلوب والعياذ بالله، فتخلص منها قبل الفوات. قال: ومن أسباب انشراح الصدر، قال: ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما، سبحان الله، وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرر في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه، ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح. والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة نوره ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما أعظم هذا الكلام من عالم رباني له ثقل كبير ولمسة عظيمة في هذا الميدان رحمة الله عليه. هذا الباب من أسباب شرح الصدور أمر تركي، قد ذكر أسبابا قد يكون فيها فعلية، لكن السبب الذي قبله هذا أمور تركية، يعني لو تركت لسلمت صدورهم وانشرحت قلوبهم واطمأنت أنفسهم. ماذا يترك؟ هذه الأمور التي ذكرها لو دققنا فيها النظر اليوم كحال الناس رأينا أن سبب أمراضهم هي هذه الأمور. أما الأمر الأول الذي نصح بتركه قال فضول النظر. وهنا ماذا يقصد بالنظر؟ النظر نظران، إما نظر طاعة أو نظر مباح أو نظر معصية والعياذ بالله. أما النظر المحرم فهو داء القلوب، لأن الله تعالى حرم علينا النظرة الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا النظر المحرم سهم مسموم من سهام إبليس، كل الحوادث مبداها من النظر، ومستصغر الناس مستصغر النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتد يسر مقلته، ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. هذا النظر الذي يتوسع بالنظر المحرم، ينظر إلى ما حرم الله، ينظر إلى النساء، إلى المحرمات، إلى المتبرجات، إلى العاهرات، إلى العاريات والعياذ بالله. هذا النظر ينظر إلى الأفلام، ينظر إلى المسلسلات، ينظر إلى الألعاب المحرمة، ينظر ينظر ينظر. رزقه الله بعينين، وإما أن يستخدمها بالخير فيتقرب إلى الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. نظر تتقرب به إلى الله، تتنظر، هذا نظر الطاعة، نظر تتفكر فيه في خلق الله. ما أعظم سبحانك، ما أعظم خلقك يا ربنا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. النظر الذي يعينك ويزداد به إيمانك. النظر المباح أباحه الله عز وجل، لكن حذاري من النظر المحرم، مشكلة الناس اليوم هذا النظر، لم يسلم منها الكبير ولا الصغير ولا المرأة ولا الرجل، ينظرون إلى المحرمات والعياذ. يقول ابن الجوزي رحمه الله كلمة عجيبة: وأكثر فساد القلب من تخليط العين. ينظر إلى هذا المقطع، وخصوصا اليوم ابتلينا بهذه الجوالات جاءت بيد كل إنسان. كم أفسد الجوالات قلوب الناس وهم لا يشعرون بسبب هذا النظر. هان عليه، كان في الأول لا ينظر، مرة امرأة متبرجة طأطأ رأسه لأنه لا ينظر إلى المتبرجات، إذا مرت عليه الصورة أغمض عينيه. أما اليوم بكثرة هذا النظر اعتاد نظر المحرمات، فاعتاد الحرام، وكان والعياذ بالله أفسد قلبه بيده ونظره. فاتق الله تعالى، إن نظر الله أسبق من نظرك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تخسر الجنة بنظرك. إذا كان آدم عليه السلام أخرج من الجنة بلقمة، أخرج من الجنة. إبليس خرج من الجنة بترك سجدة. إياك أن تتهاون، هذا والعياذ بالله بريد الزنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، النظرة الأولى لك والثانية عليك. هذا النظر الذي نهاك الله، ولا تقرب الزنا، فهو نظرة ثم حسرة ثم فكرة ثم هم ثم عزم. قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. فحذاري من النظر، وأمامك شهر الخير، اتق الله تعالى، اعلم أن الله تعالى رقيب عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فترك الفضول من النظر هذا يسلم قلبك وينشرح صدرك. أما الذي ينظر يفتش 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 في المواقع، يفتش في الجوالات، يفتش في القنوات، يرى الصور المحرمة، إذا مر بالسوق نظر إلى هذه ولا هذه، كيف يكون قلبه؟ هتظن أن قلبه مسرور؟ لا والله هو في ظنك، لأن أولا حتى النعمة التي هي عنده زوجته ليراها غير جميلة، لأنه قد نظر إلى فلانة المتبرجة الكافرة العاهرة أو فلانة الفاسقة، فيزدري نعمة الله عز وجل عليه، ويبغضه الشيطان في ما أحل الله تعالى له بسببه. وكم حصلت من حالات الفراق والطلاق والمشاكل بسبب هذه الأنظار المحرمة. قال: ترك الفضول من النظر. أيضا قال: ترك الفضول من الكلام. كما أننا نحذرك من نظرك إلى الحرام، فإننا نحذرك من لسانك، هذا اللسان الذي أورد الناس مواردهم، جرهم إلى الحرام. إذا كانت الأعضاء كل يوم تقول للسان اتق الله فينا، إذا استقمنا استقمنا معك، إذا عوجت عوجدنا معك، هذا اللسان والعياذ بالله سبب قد يوقع العبد في الكفر، يوقع العبد في الشرك، يوقع العبد في البدع، يوقع العبد في المعاصي، يوقع العبد في الآفات الخطيرة من الكذب والنميمة والغيبة وغير ذلك. هذا اللسان احذره، احذر لسانك. فكم من الناس من يخسر صيامه بلسانه، يخسر حجه بلسانه، يخسر أجره بلسانه، يهدي حسناته لغيره بلسانه، بسبب أن اغتاب فلان. من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإلا وضعت عليه فثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فحذاري من اللسان، هذا اللسان يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أكثر ما يدخل الناس النار، قال عليه الصلاة والسلام، اللسان والفرج. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. كم من الناس من خسر أهله، خسر بيته، خسر أولاده، زوجته، أرحامه، قطع أرحامه، عق والديه بسبب هذا اللسان، بسبب كلمة تكلم بها. قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فلا يلقي لها بالا فترمي به في النار 70 خريفا.
فحذاري من اللسان. هذا الذي يطلق لسانه بالحرام أتظن أنه يسعد؟ لا والله. متى يسعد؟ إذا حبس لسانه لن يندم. كم من الناس من ندم قل ليتني لم أتكلم، ليتني سكت. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: من صمت نجا. قال: وترك الفضول والاستماع. كذلك الاستماع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان. هذا السمع المحرم، بعض الناس يسمع لكل شيء، يسمع الأغاني، يسمع المسلسلات، يسمع الأفلام، يسمع الموسيقى، يسمع الغيبة، يسمع النميمة، يسمع ما لا ينفعه، يسمع القصص الكاذبة، يسمع قصص الحب والغرام، فيظلم قلبه، يظلم قلبه، يظلم قلبه، فلا يوفق إلى سماع القرآن. إذا سمع القرآن قد يضيق صدره. بسبب ماذا؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فحذاري من السمع المحرم، حذاري من السمع. كم من الناس من والعياذ بالله أغرم وأصبح سكيرا مخمورا بهذه الأغاني، فلا يخرج من البيت إلا وقد وضع الغناء في أذنيه، لا يمشي إلا مع الغناء، لا يدخل بيته إلا مع الغناء، لا يدخل عمله إلا مع الغناء، بعضهم حتى لا ينام إلا مع الغناء، فكيف يكون حاله والعياذ. وحب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. والله ما يجتمع حب القرآن وحب الغناء، يحرم لذة القرآن لأنه والعياذ مرض قلبه بهذا المرض العضال. قال: والمخالطة، وهذا أيضا أمر آخر خطير. المخالطة إما أن تخالط من ينفعك في دينك ودنياك، يذكرك بآخرتك، فأنعم به واحرص عليه. هؤلاء هم الأخيار الأطهار الأبرار، احرص عليهم. الله تعالى: وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أما أن تصحب أهل البدع والكفر والفسق والمجون والغيبة والنميمة والغفلة واللهو واللعب، والله ستندم من صحبتهم. قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ألا تخاف من هذا، من هذه الصحبة التي ترديك يوم القيامة وتندم معدها؟ الإخلاء بعضهم لبعض عدو، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. احرص على الصاحب. قال: ولا تصحب إلا مؤمنا. احرص على صحبة أهل الخير من يعينونك، إذا غفلت ذكروك، إذا جهلت علموك، إذا بعدت قربوك، هؤلاء صحبتهم خير. أما تصحب أهل الفسق والفجر والبطالة وغير ذلك من الأمور ستندم والله من هذا. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ينبغي لك أن تعيد حساباتك مع أصدقائك. كم من الناس ضاع دينه بسبب صاحب له سوء، كان يصلي وكان يصوم وكان يقرأ القرآن وكان يبر والديه وكان يصل أرحامه وكان طيب الخلق، لكن عندما صاحب أهل الشر والفساد والفسق تغير حاله والعياذ بالله، وكانت النتيجة إما مع المخدرات أو مع المدخنين، أما أنه ذهب إلى السجون وندم، كل ذلك بسبب هذه الصحبة. كذلك لا تصحب أهل البدع، إياك وصحبة أهل البدع، فإن هؤلاء صحبتهم مرض عضال، أيضا يبعدونك عن الله عز وجل، والله لا يقربوك إلى الله. اصحب أهل السنة، اصحب أهل التوحيد، اصحب أهل العلماء الراسخين الكبراء الذين رسخت أقدامهم في العلم والفهم. ثم أيضا هناك صاحب خطير قد لم يسلم منه إلا ما إنه الجوال. هذا اليوم أصبح أخطر من صاحب السوء. هذا الجوال غير الناس، ضعف دينهم بسبب الجوال، ضعفت علاقاتهم الأسرية بسبب الجوال، ضعف التزامهم بسبب الجوال، ضيعوا أولادهم بسبب الجوال، وقعوا بالمحرمات بسبب الجوال، وقعوا بالفسق والمجون بسبب الجوال، لم يكن يوما يراسل أحدا بالحرام، واليوم بسبب الجوال. فاحذر هذا الصاحب، احذر هذا الصاحب، فإنه صاحب خطير. نعم إنه سلاح ذو حدين، ولكن أغلب الناس لا يستغلونه بالنافع، إلا من رحم الله، وإنما يستغلونه بالضار فتضيع أوقاتهم ويضيع عمرهم حتى إذا جاءهم الموت وهم في غفلة يندم كل الندم على أنه فرط في جنب الله تعالى. ثم قال والأكلة أيضا لا تسرف في الأكل ولا يكن همك الأكل، وكم كما قيل من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. كذلك كثرة النوم، النوم الذي يقطع عنك العمر ويضيع عليك العمر، هذا النوم هو من عمرك محسوب، فإذا أكثرت النوم من غير طاعة فليست هي علامة صحة، إنما هي علامة مرض. فإذا كنت تنام لكي تتقوى على طاعة الرحمن أنعم بها وقد تؤجر على نومك، أما أن تنام عن الصلوات، أن تنام عن الطاعات، أن تنام عن القربات، أن تنام على حقوق، عن حقوق الأرحام، تنام عن حقوق الزوجة، تنام عن حقوق الوالدة والوالد وغيرها من الحقوق، فلا شك أن هذا النوم ستندم بعده أبدا. عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. قال فهذه الأمور تترك. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك طيبة أن أفضل ما تقتدي به هو نبيك صلى الله عليه وسلم الذي حرص على هذه الكمالات، فهو أشرح الناس صدرا عليه الصلاة والسلام، وأكملهم عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا. فكلما زادت متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في هديه وسنته عليه الصلاة والسلام، كلما نلت نصيبا أعظم من أسباب انشراح الصدور، وكنا وصلت إلى ذروة الكمال في الاتباع نالك هذا الخير العظيم. إذا أردت الرفعة فعليك بالاتباع، إليك تكفير الذنوب عليك بالاتباع، إذا أردت أن تحشر مع نبيك صلى الله عليه وسلم فعليك بالاتباع. فالمرء يحشر مع من أحب. وبهذا إن شاء الله نختم هذه الرسالة المباركة، رسالة أسباب انشراح الصدر. أسأل الله تعالى بمنه وفضله أن يشرح صدورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحمنا برحمته، كما نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذه الرسالة وهذا الكلام حجة